قرار طهران بعدم الحضور في القمة كان متروسا ومبنيا على معايير واضحة، مضيفا أن المأساة التي شهدناها خلال العامين الماضيين ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي اعتداء سافر على الأخلاق والإنسانية. وأشار بقائي إلى عشرات المبادرات التي طرحت خلال العقود الماضية تحت مسمى السلام والمصالحة بشأن القضية الفلسطينية، لكنها لم تثمر إلا عن المزيد من سلب الحقوق الشعب الفلسطيني. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم جراء إطلاق نار وقصف من مسيرات إسرائيلية شرق مدينة غزة وخان يونس، في حين استشهد مواطنان متأثرين بإصابتهما في قصف سابق على خان يونس. من جهة أخرى، دارت اشتباكات عنيفة منذ صباح في جباليا شمالي القطاع بين عناصر أمن تابعين لوزارة الداخلية وخارجين عن القانون ومتعاونين مع الاحتلال. وفي السياق، أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة في غزة أنها تواصل حملتها الشاملة وتنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظات القطاع، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون. على الصعيد السياسي، وصف مراقبون المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنها معقدة وصعبة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى الإعلامي الفلسطيني فارس الصرفندي.
أولا، فكرة أنها معقدة وصعبة هي ليست فكرة جديدة، لأنه هناك الكثير من النقاط التي لم تحسم ولم تحسب على ما يبدو عندما كان الهدف الرئيسي من الوصول إلى اتفاق تبادل الأسرى هو أن يأتي ترامب ويصنع حالة نصر لذاته ولنفسه، وهذا ما بدا واضحا. يعني على الأقل نحن نتحدث عن الكثير من القضايا، يعني موضوع الانسحاب الإسرائيلي، موضوع إدخال المساعدات، إعادة الإعمار، ربط كل شيء الآن بالجثامين الإسرائيلية التي لم تسلم. موضوع الجثامين الإسرائيلية التي لم تسلم هذه بحد ذاتها ستسبب مشكلة كبيرة، لأن واضح تماما أن نتنياهو بدأ يلعب على هذا الوتر، أنه لا تكتمل المرحلة الأولى إلا بتسليم الجثامين الموجودة لدى المقاومة. طيب، تسليم الجثامين لدى المقاومة قد يحتاج إلى أشهر، وهناك جثامين موجودة تحت ركام. نحن نتحدث عن منطقة دمرت بالكامل، عن منطقة كان فيها 2,400,000 فلسطيني، لم يتبقى من قطاع غزة إلا 10 أو 15%، فالجثامين قد تكون ذهبت بالأنفاق. لذلك هنا تبدأ اللعبة، وأنا أقول هنا تبدأ لعبة نتنياهو، سيربط كل شيء بالجثامين. الآن هنا السؤال يوجه للمقاومة ويوجه لحركة حماس تحديدا، لماذا كان الاستعجال في توقيع الاتفاق، ولماذا ورغم أن نتنياهو تلاعب بالأسماء، تلاعب بأسماء الأسرى وبقيادات الأسرى، لماذا تم الاستعجال؟ لماذا أعطي السبق لدونالد ترامب؟ كان هذه مشكلة. لذلك أنا أقول دائما يعني أن هناك بنود وملاحق عندما يقوم الاحتلال الإسرائيلي، تاريخيا أنا أتحدث الآن، بتوقيع أي اتفاق، وهذا ما شهدناه في أوسلو، دائما هناك ملاحق سرية، وهذه الملاحق السرية تكون فيها الكارثة، كما حدث في اتفاق أوسلو. إذا قرأ اتفاق أوسلو بشكل عام وبالخطوط العريضة هو اتفاق جيد، لكن الملاحق السرية عندما تقعها تجد كوارث في هذه الملاحق.
قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل إن طواقمه انتشلت أكثر من 250 جثمانا منذ وقف الحرب، بعضها كانت في الشوارع. وأضاف أن أكثر من 10,000 شخص تحت الأنقاض ولا يملك الدفاع المدني الوسائل للوصول إليهم، مشيرا إلى أن طواقم المؤسسة تواجه عجزا كبيرا في المعدات الثقيلة للتعامل مع الركام. كما بيّن المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة أن مخلفات الحرب والمواد المتفجرة تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار، كما أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع. دوري أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 15,600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة بشكل عاجل، كما قالت إنه يجب تعزيز مراقبة تفشي الأمراض في القطاع. وأكدت المنظمة الحاجة إلى إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج غزة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 15,000 شخص بترت أطرافهم جراء الحرب. شدد المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاراني على أنه حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة. دوره قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أنه خصص مبلغا إضافيا قدره 11 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الطارئة لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة، وبذلك تصل المخصصات الإجمالية إلى 20 مليون دولار من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية وتشغيل المرافق الحيوية وفقا لما ذكره المسؤول الأممي. تشهد فرنسا أسوأ أزمة سياسية منذ عقود في ظل انقسام البرلمان إلى ثلاث كتل إيديولوجية متباينة، وتخيم على فرنسا حالة من الغموض السياسي مع استعداد رئيس الوزراء المكلف سيبستيان لوكورنو لإلقاء كلمة أمام البرلمان لتوضيح أولويات المتعلقة بالميزانية في محاولة لكسب تأييد عدد كاف من النواب الاشتراكيين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عراقي يؤكد لترامب أنه من تورط في الحروب اللانهائية ليس رئيسا للسلام. 7 شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة. ومطالب أممية بالسماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع. شكرا لطيب المتابعة، إن شاء الله نلتقيكم على رأس الساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكاية وعبرة بعنوان صدق النية، أرجو أن تروق لكم. روي أن ثلاثة نفر انطلقوا في سفر عن طريق الصحراء، فهبت عاصفة شديدة كادت أن تغطيهم بالرمال، وبينما كانوا يبحثون عن مأوى يلجؤون إليه إذ أبصر أحدهم شيئا من بعيد.
ماذا أرى؟ أظنه كهفا.
أين هو يا أخي؟
إنه هناك قرب التلال العالية.
شكرا لله، شكرا إلى الله،
لقد نجونا لله. لقد نجونا والحمد لله.
أسرع أسرع.
لكن لم أستطع أن أخرج رجلي من الرمل.
ساعدني يا أخي على جره. ساعدني.
الحمد لله. ليمسك كل منا عرض صاحبه لنقاوم العاصفة.
أصبت يا أخي. أصبت يا أخي. هيا.
الحمد لله
حمدا لله لقد وصلنا.
تعال تعال لنستريح فوق هذه الصخرة. تعال تعال.
أحس بعطش شديد، هل بقي لدينا ماء؟ ها؟
نعم نعم لدينا قليل من الماء. خذ خذ اشرب.
الحمد لله.
ولنأكل قليلا من الزاد.
لقد ارتويت.
لنبيت الليلة في هذا الكهف، فلم يبقى على مغيب الشمس إلا قليل من الوقت.
أجل، وسوف أجمع شيئا من الحطب.
ولكن العاصفة مستمرة، فأخشى عليك أن تقتصف الرمال يا أخي.
لا عليك يا أخي، سوف أرافقه في جمع الحطب، لا عليك.
وأنا معكما.
ابق لتستريح الآن، إنك بحاجة للراحة أكثر منا.
لن نتأخر عنك كثيرا، لن نتأخر، وداعا.
فخرج الصديقان يبحثان عن حطب لإشعال النار في الكهف، ليقضوا ليلتهم بسلام واطمئنان من خطر الحيوانات المفترسة. ولما جمع مقدارا من الحطب رجع إلى الكهف، وشاهد صاحبهما يغط في نوم عميق.
على مهلك يا أخي، فلنشعل النار بهدوء لئلا يستيقظ صاحبنا من النوم.
مسكين،
إنه يشكو من أوجاع في رجليه.
إنها رحلة شاقة، أسأل الله السلامة والعافية.
ماذا؟ أسمع يا أخي، اسمع.
نعم، إنها حركة صخور تزحزحت عن مكانها.
يا إلهي يا إلهي، وماذا نفعل؟
ماذا حدث؟ لا شيء لا شيء يا عزيزي، أكمل نومك.
لقد اشتدت العاصفة فتحركت الصخور عن مكانها.
نام إذن، وسوف يفرجها الله في الصباح. تصبحان على خير، تصبحان على خير.
فقام الرجال الثلاثة وهم متوكلون على الله، وعند الصباح استيقظ أحدهم قبل شروق الشمس فزعا.
يا إلهي يا إلهي، ما هذا؟ إنه ظلام دامس. لقد انطفأت النار. هل انتهت العاصفة لأشعل النار؟
ماذا تفعل يا أخي؟
ما هذا الظلام الدامس؟
نام لقد انطفأت النار وسوف أوقدها ثانية. نام.
ولكن ليس هناك بصيص نور. ماذا جرى؟ لأرى ماذا حصل.
ما الأمر يا أخي؟
أسرع، لقد سجننا في الكهف.
ماذا تقول وكيف؟
لقد جثمت صخرة كبيرة على باب الغار.
هدئ من روعكما، لا تخافا.
لندعو الله بالنجاة كما أنجانا من العاصفة. لندعو الله بالنجاة.
يا الله.
لينظر كل واحد إلى أفضل عمل عمله فليذكره. نعم، ليدعو الله تعالى عسى يرحمنا وينجينا.
اللهم إنك تعلم أني بار بوالدي،
وكنت آتيتهما بعشائهما ذات ليلة فوجدتهما قد ناما،
وكرهت أن أوقظهما وكرهت الرجوع إلى داري، فلم يزل ذلك دأبي حتى مطلع الفجر. فإن كنت عملت ذلك لوجهك ففرج عنا يا الله.
يا الله
يا الله.
الحمد لله، لقد تزحزحت الصخرة قليلا، الحمد لله.
اللهم إنك تعلم أني ابتعدت عن الرذائل وكبحت شهواتي خوفا منك، فإن كنت تعلم أنه ما حملني على ذلك إلا مخافتك. يا الله يا الله
يا الله
يا الله. اللهم إنك تعلم إني استأجرت أجراء فعملوا لي، فوفيتهم أجورهم إلا رجلا واحدا، فجمعته له وضاعفته إلى أن عاد يوما، ففرح كثيرا بما أعطيته. فإن كنت عملت ذلك لوجهك يا رب فرج عنا يا كريم.
يا الله
يا الله
يا الله
يا الله.
ما هذه؟ لقد تزحزحت الصخرة كاملة.
يا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. السنة أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنة أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي يا الله.
أبناء آدم كلنا قد خلعنا الفقر عنا والغنى كل من فينا دنا في خشوع وانحنى كلنا نرجو العطايا هل لنا إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو كيف تختار اسم مولودك.
نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرة هذه الحلقة، مع تحياتنا لكم بالخير والسعادة، كونوا معنا.
عزيزي المستمع، كثيرا ما تؤثر البيئة والمحيط والثقافة في اختيار اسم المولود، فبعض الآباء يسمون أولادهم بأسماء عجيبة وغريبة أو غير جميلة وغير مقبولة، فينشأ الأبناء وهم يشعرون بشيء من الخجل والحياء عند ذكر أسمائهم، وقد يخفون أسماءهم أو يغيرونها فيكون لهم اسمان، اسم في السجل المدني واسم الشهرة، وقد تسأل أحدهم عن اسمه فيقول لك أبو أحمد أو أبو علي.
ومن حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه، فالاسم الحسن الجميل يبهج النفس، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه وأن يضعه موضعا صالحا، وحق الوالد على ولده أن لا يناديه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس أمامه، والحسن والجمال مطلوب في كل شيء، فالله جميل يحب الجمال، واسمه تعالى أجمل الأسماء وأحلاها، وإذا رأيت منظرا جميلا جدا تقول بملء فيك الله الله، ما أجمل هذا وما أروعه. الاسم الجميل مما ترتاح له النفوس.
عزيزي المستمع، في هذه النقطة استضفنا خبير البرنامج الأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية، وسألناه لماذا يطلق بعض الآباء أسماء غير مقبولة على أبنائهم، وليؤثر ذلك على حياتهم ومستقبلهم، وهل يمكن معالجة ذلك؟
نحن طبعا نتكلم ومن خلفنا الكثير من السنوات التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، وفي كثير من الأحيان نتأثر بالموروث الثقافي الذي أهداه إلينا الآباء عن أجدادهم. فتعودت العرب أن تحسن الأسماء الداخلية في البيت والمنزل من أجل خدمتها. يعني من الممكن أن العربي في داخل البيت يطلق على الخادم الذي لديه زمرد من أحلى الأسماء، ولكنه يمكن أن يطلق على ابنه صخر. لماذا؟ لأنه يود أن يخيف الأعداء، ولكنه يود أن يرتاح في المنزل ويعطي أفضل الأسماء من أجل ارتياحه. فهنا مغزى كبير في الموروث العربي، أنه من أجل مواجهة الأعداء نطلق أسماء دميمة تخيف الأعداء، تعمل شيء معين. وفي كثير من الأحيان من الممكن أيضا البيئة التي نعيش فيها تؤثر علينا. يعني معيشة البدوي السابق يعيش في الصحراء ويعيش مع الجمال ومع الحصان، فهو يطلق أسماء الأدهم، صخر، المنحدر، العنود، وهكذا. مثل هذه الأسماء هي أسماء مأخوذة من خلال البيئة الموجودة لدينا. هذا نظرة تاريخية. والآباء فعلا يطلقون بعض الأحيان مسميات من دون التفكير في انعكاسها على الأولاد ونفسياتهم، وكيف يمكن أن ترسم شيء معين في مستقبلهم. وأعتقد أن الأسماء يجب أن يفكر فيها كثيرا، لأنها فعلا تؤثر على نفسية الطفل أو البنت أو البالغ بشكل معين.
مستمع الكريم، إن هدف التسمية هو التمييز بين الأفراد، وفي اللغة العربية نجد الأسماء لها معان تشير إليها. فاسم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها وله معنى، وهو أنها صلوات الله عليها تفطم شيعتها من النار، كما جاء في الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. واسم الإمام علي عليه السلام من العلو والرفعة، واسم الإمام الحسن عليه السلام من الحسن والبهاء والجمال، واسم الإمام الحسين عليه السلام مصغر حسن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي المسلمين أن يحسنوا أسماء أولادهم لأن الاسم هو مفتاح الشخصية الإنسانية، فأي المفاتيح ترى أفضل من غيره؟ إن المفتاح يكون جيدا إذا كان لباب واحد.
كذلك الاسم بالإضافة إلى معناه وجرسه الموسيقي والشحنة التاريخية التي يحملها يكون أجمل ما يكون عندما يطلق على شخص واحد في العائلة.
مستمعينا الكرام، في هذه النقطة وجهنا سؤالا إلى خبير البرنامج الأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية، وسألناه ما هي أجمل وأفضل الأسماء التي ينبغي اختيارها عندما نسمي الطفل المولود سواء كان ذكرا أم أنثى، وما أثر الاسم الجميل على شخصية المرء وحياته.
نحن عندما نطلق اسما خشنا على الأنثى لا نتوقع من هذه الأنثى أن تكون مرتاحة في حياتها. البنات يجب أن يسموا بمسميات لينة ناعمة تشير إلى اللطف، تشير إلى الجمال، تشير إلى الأريحية، تشير إلى الكمال، تشير إلى الارتياح من الطرف الآخر. هكذا أسماء البنات، وأسماء الرجال يجب أن تنعكس على الرجولة، على الشهامة، على الكرم. ولكن أيضا عندما يكون لنا الاختيار لا يمكن أن نكون أفضل مما قاله الرسول صلى الله عليه وآله: خير الأسماء ما حمد أو عبد. يعني إما أن يكون محمداً أو الحامد أو الحميد أو عبد الله. وأيضاً يعني بعد المسير في الحضارة، الأسماء التي أسماها الرسول لم يتوقف فقط عند هذه المسميات، وإنما سمى حسن وحسين وسمى فاطمة. فإذا لنا في رسول الله وأهل بيته أسوة حسنة. إذا الأسماء المفترض أن تكون من هذا النوع التي تشير إلى اللطف، تشير إلى الجمال، تشير إلى النعمة الإلهية، تشير إلى الآمال والأهداف التي نتوقعها من هذا الوليد. فإذا كل شيء في البيئة، الجمال في البيئة له انعكاس على النفسية. الاسم أيضا عندما يناديك به الاسم، انعكاس هذا الاسم على الأذن وموسيقى الأذن له تأثير، وله تأثير حتى في الأخلاق. إذا أنا سميت اسم ولدي يرتاح منه ويرتاح الناس للتنغم باسمه، يختلف عن اسم أجش خشن ينفر لا يستساغ الاسم، يخجل الولد من سماع اسمه. كأن في واحد من العرب مسمي ولده إجريدي، إجريدي الصحراء، يعني إجريدي يعني صغير الفأر. فهل من المعقول أن لا يخجل الولد أن يسمى بهذا الاسم؟ يود أن تبتلعه الأرض ولا يسمع هذا الاسم. فالمفترض من الآباء والأمهات أن يحسنوا أسماء أبنائهم لأن لها تأثير على نفسيتهم ماء بالماء. ولذلك أنه من المفترض أن الناس عندما يسموا أبنائهم يختاروا الأسماء الجميلة، وهذه أحد حقوق الولد على الأب. وإذا لم يكن ذلك يجب على الولد أن يغير اسمه إلى اسم الأفضل.
مستمعينا الكرام، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وفي حديث آخر أن رجلا جاء إليه وقال: يا رسول الله، ولد لي مولود، فما خير الأسماء؟ قال: نعم الاسم عبد الله وعبد الرحمن، وتسموا بأسماء الأنبياء. عزيزي المستمع، هل خلت اللغة العربية من المفردات والمعاني الجميلة حتى يسمي البعض أولادهم أسماء غريبة؟
هل يجوز لأب أن يسمي ابنه اسما قبيحا؟ أليس مجحفا أن يطلق الآباء على أبنائهم أسماء تثير الدهشة والنفور والإشمئزاز وربما الضحك والاستهزاء؟
عزيزي المستمع، من أجل مستقبل أولادك ذكورا كانوا أو إناثا، ابتعد عن الأسماء الغريبة واختر اسما جميلا لولدك، اسما ترتاح له النفوس، فالله جميل يحب الجمال. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك. شكرا لحسن متابعتكم،
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عزيزي المستمع، في لقائنا السابق ذكرنا أن العبادة والقدسية نابعة من شعور غريزي، وبينا معنى التقديس والفارق بينه وبين التواضع، أو بينه وبين الاهتمام بالشيء وجعله قبلة. في لقاء اليوم نتناول قضية أخرى طالما وردت في التعاليم الإسلامية واتخذت طابعا تربويا، وهي قضية التفكر. فكثيرا ما ورد في المأثور أن التفكر عبادة، تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وهناك من قال 70 سنة. فالتفكر بحد ذاته عبادة، وعلى هذا تكون لدينا 3 أنواع من العبادة: عبادة دينية كالصلاة والصوم، وعبادة مالية كأداء الخمس والزكاة أو عموم الإنفاق، وعبادة فكرية وهي عبادة روحية صرفة اسمها التفكر.
يقول الفيلسوف المطهري: التفكر يعد أفضل أنواع العبادة، فالحديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو 70 سنة يفيد أن عبادة التفكر أكثر قيمة من سائر العبادات الأخرى، فساعة واحدة من هذه العبادة قد تعادل 70 سنة من العبادة البدنية الخالية من التفكر. ولكن لا يقع الوهم بأن المراد هنا هو الاستبدال بمعنى ترك تلك العبادة والتعلق بهذه، أبدا ليس هذا هو المراد، فكل واحدة منهما ضرورية في موضعها، والمقصود هنا هو بيان ضرورة هذا الأمر.
يقول المفكر المطهري: يمنح القرآن الأحكام السماوية جانبا دنيويا وأرضيا، بالرغم من كونها أحكاما غيبية، ويطلب من الإنسان التدبر فيها ليتضح له واقع الأمر، ولا يتصور أن هذه الأحكام مجرد مجموعة من رموز تفوق فكر الإنسان. ويستطرد المفكر المطهري مبينا توحيد العبادة فيقول: للتوحيد أقسام ومراتب، هي توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد العبادة. وتوحيد الذات معناه أن ذات الله واحدة لا شبيه لها، ولا نظير، وكل ما عداه مخلوق له وأدنى منه مرتبة في الكمال، بل ولا يمكن قياسه معه.
أما توحيد الصفات فيعني أن صفات الله من قبيل العلم والقدرة والحياة والإرادة والإدراك والسمع والبصر هي ليست حقائق خارج ذاته المقدسة، بل هي عين ذاته، بمعنى أن الذات الإلهية تصدق عليها هذه الصفات أيضا، أو هي بشكل تترتب عليها آثار هذه الصفات. ويعني توحيد الأفعال أن جميع الذوات، بل وجميع الأفعال حتى أفعال الإنسان، تسير بمشيئة الله وإرادته. وتوحيد العبادة يراد به أن أي موجود آخر غير ذات الله تبارك وتعالى لا يستحق العبادة.
يقول الفيلسوف المطهري: أما توحيد العبادة فهو في أحد أبعاده يختلف عن سائر أقسام التوحيد، لأن تلك الأقسام الثلاثة تتعلق بالله، وهذا القسم يتعلق بالعباد. وبعبارة أخرى، فإن وحدانية ذاته وعدم وجود نظير له في الصفات ووحدانيته في الفاعلية من شؤونه وصفاته. أما توحيد العبادة فهو لزوم عبادته وحده. إذن فتوحيد العبادة من شؤون العباد لا من شؤون الله، ولكن الحقيقة هي أن توحيد العبادة من شؤون الله أيضا، لأن توحيد العبادة يعني تفرد الله في استحقاق صفة المعبودية.
ويضيف المفكر الشهيد المطهري أن المراتب الثلاثة، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، تندرج ضمن التوحيد النظري من نوع المعرفة. أما توحيد العبادة فهو توحيد عملي من نوع الكينونة والصيرورة. وتلك المراتب الثلاثة من التوحيد تعكس التفكير القويم، وهذه المرحلة من التوحيد إنما تعكس الكينونة والصيرورة الحقة. فالتوحيد النظري رؤية للكمال، والتوحيد العملي حركة لبلوغ الكمال. والتوحيد النظري إدراك لوحدانية الله، والتوحيد العملي اتجاه الإنسان نحو معبود واحد. والتوحيد النظري رؤية، والتوحيد العملي سير.
وللعبادة في الرؤية الإسلامية مراتب ودرجات، وأبرز مراتبها أداء شعائر التقديس والتنزيه، وفيما لو أداها المرء لغير الله استلزمت خروجه من ربقة أهل التوحيد ومن دائرة الإسلام، إلا أن الإسلام يرى أن العبادة لا تنحصر في هذه المرتبة، بل كل نوع من التوجه باتجاه معين واتخاذه مثالا وقبلة معنوية هو نوع من العبادة. فالذي يتخذ هوى نفسه اتجاها لمسيره ومثالا وقبلة معنوية إنما يعبده. فمن يطع شخصا لم يأمر الله بطاعته ويستسلم له كليا يكن قد عبده.
وعلى هذا فالتوحيد العملي أو التوحيد في العبادة يعني طاعة الله وحده والاتجاه إليه في حركتنا، واتخاذه قبلة ومثالا لأرواحنا، والإعراض عن كل مطاع وعن أي اتجاه آخر وقبلة أخرى.
ويواصل المفكر المطهر الحديث فيقول: النقطة الجديرة بالذكر هنا هي أن التوحيد يقع في النقطة المقابلة للشرك، فهل الشرك بالضرورة أن يشرك الإنسان غير الله مع الله، أي أن يكون له معبودان في آن واحد؟ وإذا لم يعبد الإنسان الله وعبد موجودا غيره، ألا يعد ذلك شركا؟ كلمة الشرك في المصطلح القرآني لا تطلق على الثنوية في الاعتقاد فقط، بل يعني اتخاذ شيء آخر غير الله بدلا عنه. وبما أن القرآن يرى أن جميع الموجودات تعبد الله، فإذا وضع أحد غير الله بدلا من الله فقد جعل لله شريك في العبادة، حتى وإن لم يعبد شيء آخر مع ذلك المعبود الباطل. ومعنى هذا أن الذين يعبدون الشمس وحدها مشركون أيضا.
ويعتبر الإسلام عبادة الهوى والجاه والمقام الاجتماعي والمال والأشخاص لونا من ألوان الشرك. إن الحد الفاصل بين التوحيد والشرك في التوحيد العملي هو إنا لله وإنا إليه راجعون، فالاتجاه إلى أي موجود معنوي أو مادي إذا كان باعتباره سبيلا يؤدي إلى الحق لا باعتباره هدفا بحد ذاته فهو توجه إلى الله. وفي كل حركة أو مسير إذا كان الاهتمام بالطريق من جهة كونه طريقا والالتفات إلى العلامات والدلالات المنصوبة فيه حذرا من الضلال وتجنبا للخروج عن سواء السبيل، فالمسير هنا يكون نحو الهدف ونحو المقصد، والأنبياء والأولياء هم الطرق المؤدية لله.
مستمعين الكرام، حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأنك أقرب مني إلي أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الضيوف. أناجيك من لي سواك أناجيه، أناجيك من لي سواك أناجيه. يسمع صوت أنيني لأنك أقرب مني إلي.
السابعة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. عراقي يؤكد لترامب أنه من تورط في الحروب اللانهائية ليس رئيسا للسلام. 7 شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة. ومطالب أممية بالسماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن مزاعم عسكرة البرنامج النووي الإيراني هي كذبة كبيرة وفي إشارة إلى ترامب قال إنه من الصعب أن يطلق على من تورط في الحروب اللانهائية اسم رئيس السلام، وشدد على أن إيران كانت مستعدة دائما للتعامل الدبلوماسي المحترم المتبادل، لافتا إلى أن الشعب الإيراني يرد على حسن النية بحسن النية، ولكنه يعرف بدقة كيف يقاوم الظلم ويتصدي للإملاءات. وتابع إذا أراد أحد أن يضحي بالفلسطينيين ويتحالف مع كيان يمارس الإبادة الجماعية ويتعطش لابتلاع المنطقة بأسرها، فعليه أن يتحلى بشجاعة لتحمل المسؤولية الكاملة أمام شعبه وأن لا يلقي اللوم على الآخرين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن قمة شرم الشيخ الأخيرة لم تكن دولية بالمعنى الحقيقي، في حين تبقى أولوية طهران القصوى هي وقف الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء في غزة. وأوضح أن قرار طهران بعدم الحضور